قال رحمه الله: الحديث 25 وبإسناده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من تبوك قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة. حبسهم العذر.
الحديث 25 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك عليه الصلاة والسلام قال إن وهذه آخر غزواته عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم. هذا تنكيل من باب يعني تعظيم شأنهم وأمرهم، وأنهم لم يتخلفوا ضعفا ولا كسلا، بل هم معذورون. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. وفي لفظ كما تقدم أنه قال: ما سلكتم طريقا ولا شعبا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ يعني استغربوا، هم سائرون إلى عدو كثير العدد والعدد، وساروا في وقت طابت فيه الثمار والظلال والماء البارد، وهم سائرون أو ساروا في الرمضاء والحر مع قلة الزاد والمتاع، يقطعون الفيافي والقفار في الأودية وبين الجبال، ومع ذلك أناس من الصحابة رضي الله عنهم بين أهليهم وأولادهم في الماء، في الظل البارد والماء البارد، قد طابت الظلال والثمار، ومع ذلك هم معهم وهم مشاركون لهم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر: إلا شركوكم في الأجر، لأن هذا الخبر رواه البخاري عن أنس، ورواه مسلم عن جابر، عن البخاري عن أنس ومسلم عن جابر. قال: إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول، هم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة. المدينة هذا علم عليها، المدينة إذا قيل المدينة فإنه علم، هذه اللام للعهد على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمدينة في الأصل تطلق على كل بلد يقال المدينة، لكن حينما نقول المدينة يراد بها مدينته عليه الصلاة والسلام. حبسهم العذر. وفي رواية مسلم من حديث جابر: حبسهم المرض. والمرض نوع من العذر، نوع من العذر، فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أن بعضهم حبسه يعني المرض، وبعضهم حبسه العذر لكونه لا يجد راحلة أو نحو ذلك من الأعذار التي لا يتمكن معها من الجهاد، وهم يعني يودون أنهم معه عليه الصلاة والسلام، كما قال: إذا ما أتوك لتحمل قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من دم. فهم حريصون على الجهاد ومشاركة الصحابة رضي الله عنهم لمقاتلة هذا العدو كثير العدد والعدد، والأعمال بالنيات. قال: حبسهم العذر. والأخبار في هذا كثيرة فيما يتعلق بأمر النية، وأن النية لها أثر عظيم في وجود العمل وإن لم يعمل العامل ما دام صادق النية. العبرة والمعول على النية، فالنية تجعل العمل القليل كثير، وتجعل العمل الكثير حقير لا قيمة له. إنما الأعمال بالنيات. وقال العلماء قاعدة عظيمة هجموا عليها: الأمور بمقاصدها. فمن نوى الخير واجتهد في تحصيله ولم يتيسر له يجعل مع العاملين، يجعل مع العاملين. هل يجعل مع العاملين أصلا وفصلا بمعنى في العمل في أصله وفي مضاعفته؟ خلاف. وظاهر النصوص والأدلة أنه يلحق بالعاملين حتى في المضاعفة، وهو ظاهر الأدلة، وجاء ما يدل على ذلك نصا من حديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من مال الله يصل به رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله في حقه فهو بخير المنازل، ورجل يقول: يا ليت لي مثل مال فلان. يعني من هو الذي فلان الذي ماذا الذي أوتي مال وعلم فأعمل مثل ما عمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته ما دام صادق النية فأجرهما سواء. لأن هذا يعمل يتصدق عن علم ويعلم مواقع الصدقة ومتى تكون أفضل ومتى تكون مفضولة، فهذا يتمنى تمني لا ينفسخ. أما التمني بمعنى الأماني هذا لا قيمة له، لو حصل على المال أو نحو ذلك ضعف، إنما النية الصادقة. ولهذا كما في السهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما رأى عند مسلم. إنسان يرى إخوانه قتلوا في سبيل الله ويود أن يقتل في سبيل الله، فتمنى الشهادة، تمنى تلك المنزلة، فيبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد يكون خيرا ممن قتل، رب إنسان مات على فراشه وقتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، كما في الحديث. يعني قد تكون نية فاسدة وقد تكون نية ضعيفة، ونية الذي مات على فراشه نية قوية صادقة وهو ملحق بهم. كذلك من نوى الخير. ثم قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في مال الله، يخبط يأخذه من غير حلة ويضعه في غير محله، لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه، فهو بأخبث المنازل والعياذ بالله. ورجل آخر يقول: يا ليت لي مثل مال فلان. وهذا في الحقيقة من شؤم الأماني، يقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل. فوقع عليه شؤم هذه النية، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. نوى الشر عازما عليه جازما به فيكون آثما، ولهذا قال: فهما في الوزر سواء. والأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في هذا كلها تدل على هذا المعنى في قول فهو بنيته، النية هي الأصل، كما في هذا الخبر أنه ألحق غير العامل بالعامل، كما قال بعضهم: يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. الذي أقام على عذر فإنه كمن راح، إن كان للحج للجهاد في سبيل الله، وهكذا في سبيل طرق الخير كلها، من نوى الخير فإنه يبلغ درجة العاملين. لماذا؟ لأن المعول على النية. وكان كثير من السلف يوصي بأمر النية ويقول: عليكم بالنية، اجتهد في أن يكون لك نية. وهذا مما نفرط فيه جميعا، وهو أمر النية، ليكن لك نية في أمرك كله، ليكن لك نية. الإنسان حينما يخرج من بيته إن كانت نيته قوية يؤجر. إنسان مثلا يخرج من بيته لأجل الصلاة فينوي في خروجه أنه خرج لأجل الصلاة، لا ينهزه. ولهذا في حديث سعيد الخدري لمن توظف أحسن وضوء فقال: لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه، يعني لا يخرجه إلا الصلاة. ما خرج إنسان مثلا في الطريق نيته مثلا زيارة لمؤانسة مثلا أو شراء حاجة أو نحو ذلك، جمع نيات مباحة، فمن خرج من بيته مثل من خرج من بيته لحج لعمرة لجهاد نية خالصة، فرق بينه ومن كانت نية داخلها أمور أخرى. لكن هل تفسد نيته أو لا تفسدها؟ نية هل تفسد أو لا تفسد إذا دخلها شيء من هذه الأمور؟ نعم مباحة لا تفسد، نية الصحيحة. لكن وش يحصل؟ ينقص الأجر، ينقص أجره، لأن القاعدة الشرعية أن المقارن المباح لا يضر، المقارن المباح لا يضر. فالإنسان حينما ينوي شيئا مباحا هذا لا يضر ما دام لا ينافيه. أرأيت لو أن إنسان يعني صلى الليل بنية الرياضة، هو صلى لله عز وجل لكن نوى مع ذلك الرياضة للبدن وتخفيف البدن، حكم صلاته صحيحة لأنه نوى أمرا مباحا، نوى أمرا مباحا. ولهذا يروى عن بعض السلف، لعله وكيع فيما أذكر، وكيع بالجراح أو سفيان الثوري، تراجع الترجمة، أنه نزل عند بعض أصحابه فأطعمه طعاما فأكل من هذا الطعام وشرب، فقال لصاحبه: اعلف الثور ثم كده، ثم صف قدميه وجعل يصلي الليل كله رحمه الله. المعنى يعني كأنه هو أراد بذلك يستعين بالطعام على العبادة، المقصود أنه لو أنه أراد بذلك أن يخفف أثر الطعام فهذا لا يضره ما دام المقارن مباح. وكما يقال كثيرا لو أن إنسان يعني أراد أن يطوف بنية الرياضة مثلا، هو نوى الطواف من جهة أنه في أجر، لكن معنى قارنه نية أخرى، أو نوى أن يتبع غريمه الذي يطلبه، أخبر أنه في المطاف يبحث عن، أو يبحث عن إنسان وما له نية في الطواف فأخبر أنه يطوف، قال إذن أطوف وأبحث عنه لا بأس، لكن ليس طوافه وأجره فيه كمن كانت نيته خالصة. فالنية أمرها عظيم. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: معناه ما عالجت شيئا أشد مما أعالج النية، مع النية من أيسر الأشياء في باب النية، لكنهم يقصدون بذلك هو تصحيح النية في باب العمل، أن تخلص من الشوائب، خلوصها من الشوائب. ولهذا يذكرون أنه آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، حب الترأس، فهذا أيضا من الأمور التي ينبه عليها أهل العلم، وهو الحذر من النفس من محبة الرفعة على الغير. ولهذا يقول الثوري وغيره: إنها تنفلت علي وتتقلب علي النية. وذكر ابن الحاج في المدخل محمد بن الحاج الفاسي الأندلسي المالكي رحمه الله في كتابه المدخل الذي ألفه في التحذير من البدع، عن شيخه عبد الله بن أبي جمرة، عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي الذي له مختصر في البخاري وشرحه، وهذا شرح عظيم وفيه من الفوائد والإشارات والاستنباط شيء عجيب، وإن كان هنالك بعض الأشياء التي قد تؤخذ عليه رحمه الله. ذكر عن شيخه ابن أبي جمرة في صدر هذا الكتاب ما معناه، أنه يقول: وددت، يقول ابن أبي جمرة، أن الفقهاء لو أن فقيها تصدر للناس ليعلمهم أمور نياتهم، أمور مقاصدهم ونياتهم، وأنه يدرسهم على ذلك، وأن هذه أمور تحتاج إلى تعليم، أمور المقاصد والنيات، لأن لها أثر عظيم في صلاح العمل وصلاح الحال. وهذا أيضا يذكر بما تقدم في الحديث السابق في مسألة المراعاة والحذر، وأن هذا له مدخل، بل هو المدخل الوحيد في باب الرياء، وهو باب النية حينما يعمل والله مطلع على قلبه، مطلع على قلبه. لكن ينبغي أن يعلم أن هنالك من الأعمال ما يجوز للإنسان أن يظهره إذا رأى في ذلك مصلحة، ولا يكون من باب الرياء، بل يكون له أجران: أجر السر وأجر العلانية، كما روى الترمذي من حديث هريرة أو من حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن من حديث هريرة الظاهر أنه عليه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يعمل العمل فيسره فيطلع عليه. قال له أجران: أجر السر وأجر العلانية، أجر السر وأجر العلانية. والمعنى أنه حينما صلى، حينما عمل عمل الله عز وجل، فاطلع عليه بغير إرادته. أجر السر لأنه بينه وبين الله، أجر العلانية لأنه ظهر هذا العمل فيكون مثلا سببا للاقتداء به حينما يرى يصلي، ويكون أيضا سببا لأن يدفع غيره ويذكر غيره بهذا العمل. وهذا لا شك له أثر على النفوس، إنما لا يقصد الإنسان إلى مثل هذا، لا يقصد الإنسان إلى مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين أصحابه، قال صلوا كما رأيتم يصلي، قال الحج خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فكما أن يعني واحد من العلم قد يترك العمل وقد يظهر العمل، فالأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. والحديث فوائد كثيرة، وهذه بعض منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.